بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي بنين، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الخامس،
صفحة 89-5، الأنانية لأحمد محمد جمال. النص: كم أفسدت وتفسد على الإنسان وعلى الجماعة الإنسانية صوالح الحياة، وكم حرفت من معالم الحق وأوصدت من مسالك الخير وشوهت من حقائق الجمال والجلال، حتى العقيدة لم تسلم من شر الأنانية، فحالت دون أن يصل نورها إلى القلوب المظلمة فيفتحها ويشرحها الإسلام. ومن هنا جاء القرآن الكريم يمقت الأنانية في شتى صورها، لأنها مفسدة للاعتقاد، محرفة للسلوك، معوقة للإصلاح. فقد أورد القرآن مورد الإنكار الماقت، موقف قوم موسى منه ومن أخيه هارون عليهما السلام، وموقف قريش من نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تبارك وتعالى: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، آية 78 سورة يونس. أأنزل عليه الذكر من بيننا، سورة صاد آية 8. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، سورة الفرقان آية 41. ذلكم هو أثر الأنانية السيء في العقيدة، وتلكم بعض صورها المقيتة، يرسمها القرآن الكريم لأولئك الذين يدورون حول أنفسهم، حول تراث آبائهم ومخلفات أجدادهم من عقائد وأخلاق، ويرون في الخروج منها إلى ما هو خير منها وأفضل اعتداء على ذواتهم وعاداتهم الموروثة ومآثرهم التالدة. وهكذا تحجب الأنانية العقول والقلوب عن نور الحق المشرق، وهكذا تقيمها بل تعتبرها في ظلال تركات الآباء والأجداد، وهكذا تزين من المعتقدات قبيحها وتلبس ثوب القوة طريحها. صفحة 90. التعريف بالكاتب: ولد أحمد محمد جمال عام 1343 هجرية بمكة المكرمة، ثم التحق بالمدارس النظامية وحصل على شهادة المعهد العلمي السعودي عام 1395 هجرية، ولم يتمكن من إتمام تعليمه العالي، فانصرف إلى العمل في وظائف الدولة، وعمل سكرتيرا لتحرير جريدة البلاد السعودية. وفي عام 1375 هجرية عين عضوا في مجلس الشورى وفي بعض اللجان والمجالس الحكومية، ثم مديرا لجريدة الندوة، فمحاضرا في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1387 هجرية. وقد بدأ حياته الأدبية بإنشاد الشعر، ثم اتجه إلى كتابة المقالة والبحوث الإسلامية، وله عدد من المؤلفات جمع فيها بعض إنتاجه من الشعر والنثر، منها ديوان الطلائع، واستعمار وكفاح، ومكانك تحمدي، وعلى مائدة القرآن. التحليل: يبسط لنا الكاتب مفاسد الأنانية وأدرانها، والأنانية مأخوذة من الأنا ومن تفضيل الإنسان نفسه على غيره، وتلك أسس هابطة تضر بالناس وتجلب عليهم الدمار والبوار، فبالأنانية عصى إبليس وطرد، وبالأنانية قتل قابيل هابيل، وصور الأنانية كثيرة وأساليبها متنوعة. وما حلت الأنانية بقوم إلا حلت فيهم العداوة والبغضاء والفرقة والشقاق والظلم والقمع والتجبر والكبت والنفور من الفطرة السليمة والعقيدة الصحيحة. ولقد فضح القرآن الكريم أساليب الأنانية وأصحابها في تجارب الرسل مع أقوامهم والدعاة إلى الله على بصيرة ومن تصدوا لهم، وهذا ما حدث من فرعون وقومه لموسى وهارون عليهما السلام، وما حدث من اليهود لأنبياء الله، وما حدث من المشركين لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. كل هذا يثبت حقيقة لا ريب فيها، هي أن الأنانية تحجب عن الإنسان نور العقل وجمال العقيدة، فيعيش مسجونا في زنزانة نفسه الشريرة بعيدا عن الطريق السوي. صفحة 91 النقد. الكاتب الأستاذ أحمد محمد جمال رجل أوقف قلمه على الكتابة في الإصلاح كلما وجد للإصلاح سبيلا، فمؤلفاته تدور في فلك الإسلام، وأسلوب الداعية أسلوب واضح جلي، فلا يهم كاتب الدعوة أن ينمق أسلوبه بألوان البديع أو يلونه بالصور والخيال، وإنما همه الأول أن يوصل أفكاره من أقرب طريق بعبارة صريحة وتركيب جلي أقرب إلى الأسلوب العلمي. وهذا هو أسلوب الكاتب، لا يحفل بالاستعارة أو يجري وراء التشبيه أو يفتعل ضروبا من أشكال البديع، فإن وقع للكاتب شيء من ذلك فهو عفو الخاطر لا تكلف فيه. ترى ذلك في الفقرة الأخيرة من تصويره الأنانية بصورة الستارة الكثيفة وصورة الحق وهو يضيء، وكذلك عندما صور القوة بصورة ثوب يلبسه من لا يستحقه، ثم السجعة التي تراها بين الجملتين الأخيرتين. المناقشة: السؤال الأول، ما معنى الأنانية وما حقيقة اشتقاقها؟ السؤال الثاني، عدد 5 من أضرار الأنانية داخل المجتمع. السؤال الثالث، الأنانية تفسد على صاحبها حياته، وضح ذلك في 5 أسطر. السؤال الرابع، اذكر 3 صور للأنانية من تاريخ الأنبياء والرسل. السؤال الخامس، ما نوع كم الواردة في أول النص وما الغرض منها؟ السؤال السادس، ما الذي يقابل الأنانية؟ استدل عليه بآية من القرآن الكريم. السؤال السابع، الأنانية ستارة تحول دون وصول نور الحق إلى القلوب، وضح هذه الصورة. السؤال الثامن، وقعت في معركة اليرموك قصة رائعة ومؤثرة تدل على أن الإسلام نجح في استئصال هذه الصفة الذميمة من النفوس، فلم يعد لها أي وجود. حاول أن تتذكر تلك القصة وتذكر بعض العبر المستفادة منها. صفحة 92. السؤال التاسع، تخير التعبير الأصوب فيما يأتي. ألف، موقف فرعون من موسى عليه السلام كان جهلا بالحق، إيثارا للنفس، ظلما للرسل. باء، أسلوب الكاتب سهل واضح، وهذا يرجع إلى عدم تعمقه في الأساليب واللغة، لأنه يكتب لعامة الناس، لأن الأفكار تحتاج إلى الإيضاح فقط. السؤال العاشر، ما خصائص أسلوب الكاتب؟ السؤال الحادي عشر، ما موقف الكاتب من علوم البلاغة الثلاثة، البيان والمعاني والبديع؟ صفحة 93. 6، روعة العيد لزيد بن عبد العزيز الفياض. النص، العيد كلمة عذبة في اللسان، مطربة للفؤاد، طعمها حلو ونكهتها شذية، يترقب الناس العيد بشوق ولهفة، وينتظرون قدومه انتظار الأبي لفلذة كبده الذي نأت به الديار، ويتطلعون إليه تطلع الأم الوالهة لنجلها الذي شط مزاره، ويفرحون بأوبته فرحة من أضماه الفراق والشوق للقيا الحبيب. قوله شط مزاره بمعنى بعد، وأضناه الفراق بمعنى أنهكه وأتعبه. ويمتلئ القلب نشوة وفرحا، وتهتز النفس حبورا وجذلا، جذلا أي فرحا. الكل تبرك أساريره وتغمر البهجة محياه، ولا عجب، ففي العيد ميدان للمكارم وإظهار لنبل المشاعر، ولقاءات زاخرة بالحب والتسابق، وتقوية للوشائج والأواصر. الغني يجود بما أفاء الله عليه، ويمنح بسخاء من فضول ما لديه، لأنه يريد أن يكون إخوانه جميعا يشاطرونه السراء، ويبادلونه الفرحة الباسمة، ويشعرون بما لهذا اليوم من معنى سام ومظهر خلاب. وبهذا تعمر الطمأنينة النفوس، وتدرك حكمة الله العلي القدير، الذي أراد من البشر الطهرة والنقاء والإخلاص والصفاء، ليعملوا وفق مرضات ربهم في تعاون وتآزر وتعاضد وتساند، وليكونوا مجتمعا راقيا ترفرف عليه راية التوحيد، ويرتفع إلى أوج العلا، ويرنو إلى المجد والرقي، يسيرون صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. القوي يحنو على الضعيف، والغني يساعد الفقير، والكبير يرحم الصغير، والحدث يتأدب مع من هو أكبر منه سنا، في مجتمع لا تهدر فيه الكفاءات، ولا تغمط فيه الحقوق، ولا يكون للاستخفاف إليه منفذ، ولا للتعالي فيه طريق، بل أمة واحدة يظللها علم الإسلام السامق، ويشدها إلى بعض آصرة الدين والعقيدة وروابط من القربى والتراث، ويجمعها جهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس، وطموح إلى أن يبلغوا شأوا رفيعا في كل مجال ناهض، في الدين والدنيا، في الثقافة والاختراعات، في الاقتصاد والسياسة، في القوة العسكرية والنهضة الصناعية. صفحة 94. بهذا الإدراك الواعي لمعنى العيد، يقدر المرء أن يستشف روعة العيد، ويتجلى أمام ناظريه ما تعنيه كلمة العيد من معان جليلة الهدف والمغزى، عظيمة المقصد والغاية، ويغوص في أعماق مراميها وما ترمز إليه من حكم جلة. وعندئذ يعي اللبيب ما في عيدي أهل الإسلام الفطر والأضحى من أسرار ومزايا، ليست في المظاهر فقط، ولكنها في المخابر كذلك. التعريف بالكاتب: ولد في روضة زدير سنة 1350 هجرية، ودرس فيها، ثم التحق بالمعهد العلمي في الرياض، ثم بكلية الشريعة وفيها تخرج. عمل عضوا في دار الإفتاء، فمدرسا بالمعهد العلمي فكلية الشريعة، ثم عضوا برئاسة القضاء، كما عمل في وزارة المعارف أعمالا متعددة، آخرها موجها في التربية الإسلامية. توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة 1416 هجرية. وهو كاتب من طلائع الكتاب السعوديين، تتميز كتاباته بالجرأة والإخلاص، حيث نقد كثيرا من المظاهر السلبية في المجتمع، وتتسم كتاباته بأسلوب سهل وسلامة في التركيب ووضوح لا تعقيد فيه. له مجموعة من المؤلفات، منها نظرات في الشريعة، وصور من الجهاد، وفصول في الدين والأدب والاجتماع، ومن كل صوب، والأخير مجموعة مقالات، ومنه أخذت هذه المقالة التي نشرت في جريدة البلاد بتاريخ 28 من شهر رمضان لعام 1368 هجرية. التحليل: أقبل العيد فثارت عاطفة الكاتب ومشاعره، وانطلق واصفا لنا وقع هذه الكلمة في نفسه، مصورا شوق الناس إليه، فهم يترقبونه ترقب الأب لابنه، والأم لوليدها، والمحب لحبيبه. إن العيد فرصة للفرح والسرور، إذ هو موسم للبذل والعطاء والتسامح والصفاء والزيارة وصلة الأقرباء، فيه يجود الغني بماله على الفقير، حتى تعم السعادة جميع أفراد المجتمع. وينتقل الكاتب ليبين لنا معنى العيد بمفهومه الشامل، وأنه ليس مجرد احتفالات مظهرية، بل هو كما يريده المولى عز وجل من الناس إخلاص وصفاء وعمل دؤوب وتكاتف وتعاون وحقوق صفحة 95 وواجبات، بما يكفل للمجتمع التقدم والرقي في شتى مجالات الحياة، حتى تتسنم الأمة الإسلامية ذروة المجد. ويختم الكاتب مقالته بقوله: إننا بهذا الإدراك الواعي لمعنى العيد نستطيع أن نحس بجماله والغاية والحكمة التي شرع من أجلها. النقد: إن الكاتب في مقالته هذه يصوغ أفكاره بأسلوب سلس وتركيب رشيق يتناسب مع الموضوع الذي يتحدث عنه، تجد ذلك في تلك الجمل القصيرة كما في مفتتح مقالته، والعبارات المتوازنة كقوله: يمتلئ القلب نشوة وفرحا وتهتز النفس حبورا وجذلا، كما تجد ذلك في تلك السجعات اللطيفة كقوله: الغني يجود بما أفاء الله عليه ويمنح بسخاء من فضول ما لديه، وقوله: الطهر والنقاء والإخلاص والصفاء. وقد لجأ الكاتب إلى استخدام بعض الجمل المترادفة التي تدل على ثراء لفظي وثروة لغوية جيدة كقوله: الكل تبرق أساريره وتغمر البهجة محياه، وقوله: في تعاون وتآزر وتعاضد وتساند، وقوله: جليلة الهدف والمغزى، عظيمة المقصد والغاية. وكأن الكاتب بكل هذا يريد أن يعبر عن فرحته بمقدم العيد بأسلوب جذاب وإيقاع أخاذ. أما ما يتعلق بالخيال فقد أجاد الكاتب في تجسيد العيد بالشيء المحسوس ذي الطعم الحلو والرائحة الزكية، وكأنه يريد أن ينقل لنا حقيقة شعوره بالعيد، كما أجاد أيضا في تصوير انتظار الناس العيد بصورة الأب المنتظر قدوم ابنه، والأم المتلهفة لرؤية ولدها، والمحب المشتاق للقاء حبيبه، كما أن في قوله: الكل تبرق أساريره وتغمر البهجة محياه صورة جيدة، وفي قوله: يسيرون صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص صورة مستمدة من القرآن الكريم، وقد أسهمت تلك الصور في توضيح المعاني التي يرمي إليها الكاتب، كما أعطت الأسلوب سلاسة وجمالا. وبعد، فإن عاطفة البهجة والسرور بمقدم العيد، تلك العاطفة الجياشة المتدفقة، هي التي دعت كاتبنا ليمسك بيراعه ويحبر لنا هذه المقالة الرائعة، ولكنه ضبط عاطفته واستخدم عقله عندما أراد أن يوصل إلينا المفهوم الحقيقي الشامل للعيد، حتى لا يضيع الهدف السامي والغاية الجليلة في خضم تلك الاحتفالات المظهرية الصاخبة. صفحة 96 المناقشة. السؤال الأول: ما سبب تسمية العيد بهذا الاسم؟ عد إلى القاموس وتبين ذلك. السؤال الثاني: ما سر فرحة الناس بالعيد في رأيك؟ السؤال الثالث: العيد ميدان للتكافل الاجتماعي، وضح ذلك. السؤال الرابع: بما صور الكاتب انتظار الناس للعيد، وما رأيك بهذه الصورة؟ السؤال الخامس: اذكر ثلاثة من الأعمال المستحبة في أيام العيد. السؤال السادس: ما معنى فلذة وما الضبط الصحيح لها؟ ارجع إلى القاموس وتبين ذلك. السؤال السابع: احتفل الكاتب بقدوم العيد على طريقته الخاصة بذلك الأسلوب الموسيقي المتناغم، وضح هذا الكلام ذاكرا أمثلة لذلك. السؤال الثامن: يستخدم الكاتب كثيرا من الجمل المترادفة، استخرج بعضا منها وعلام يدل ذلك. السؤال التاسع: استخرج صورة أعجبتك وبين سبب إعجابك بها. السؤال العاشر: يفهم البعض أن العيد مجال للاحتفالات المظهرية فحسب، ما موقف الكاتب من هذه الفكرة؟ وضح ما تقول. السؤال الحادي عشر: ما الذي يمكن أن يجنيه المسلمون من إدراكهم الواعي لمعنى العيد وغايته؟ السؤال الثاني عشر: ما رأيك في عاطفة الكاتب؟ وضح ما تقول. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.